إمام المسلمين وموقفه محل إجماع من كل العلماء المسلمين. من ناحية أخرى، إحياء هذه المناسبة ينبغي أن يكون فيه تعبئة أو توجيه للوحدة، والحمد لله خاصة في هذا العصر وخاصة في هذه الفترة الأخيرة هناك ما يسر القلب، هناك بشائر كثيرة أن الأمة الإسلامية إن شاء الله ستتجاوز الصراعات والخلافات الطائفية والمذهبية إن شاء الله. كافي على المسلمين هالخلافة، جربنا الخلافات سنين طويلة، شنو كانت نتائجها؟ ماذا كانت نتائجها؟ لم تستطع جهة أن تبدل قناعة الجهة الأخرى. إذا في مكان من الأماكن مثلا الشيعة ضغطوا على السنة، قدروا يحولوا السنة إلى شيعة؟ لا. إذا في مكان من الأماكن السنة ضغطوا على الشيعة، قدروا يحولوا الشيعة إلى سنة؟ لا. بل بالعكس، لأن المرأة حريص على ما منع، ولأن الإنسان تعلقه بعقيدته أشد من تعلقه بأي شيء آخر. إذا الضغط المذهبي والضغط المضاد ما أنتج نتيجة. إذا يقصد من الضغط أن أهل هالمذهب يغيروا مذهبهم أو يتركوا مذهبهم، هذا ما بيصير وما صار. لا السنة يتغيروا إلى شيعة ولا الشيعة يتغيروا إلى سنة. فرد من هالجهة يجي لهالجهة وواحد من هذا الأفراد. كلام عن الوضع العام. بعدين شنو استفدنا من هالخلافات؟ إنما استفاد منها الأعداء، أعداء المسلمين هم الذين استفادوا من هذه الخلافات، وإلا لا السنة استفادوا من هالخلافات ولا الشيعة استفادوا من هالخلافات. وأساساً الأعداء وأساساً ضعف الوعي بحقيقة الدين وبمصلحة الدين هو الذي يؤجج مثل هذه الخلافة، وإن المفروض ما تصير. كم يتألم الإنسان حينما يسمع أنه في الباكستان في غالب السنوات كما حصل قبل أيام يصير اعتداء مسلح على حسينية أو على مسجد أو على موكب عزاء. أعتقد الكل يتألم، مو بس الشيعة يتألم، الشيعة والسنة يتألم، لأن هذا مو عمل إنساني، يعني مو عمل مناسب. أو أن ناس شاذين في الكويت يسووا هجوم على حسينية من الحسينية، هذه أعمال يرفضها الجميع، يرفضها العقلاء في كل الاتجاهات والجهات. الأمة لازم الآن، وأنا أعتقد أن مثل هالأعمال إنما تحصل ردا على الخطوات الحثيثة نحو التقارب. الآن الأمة الإسلامية بدأت في داخلها حركة حثيثة جيدة طيبة باتجاه تجاوز حالة الخلافات المذهبية، وإن شاء الله تتواصل هالخطوات إن شاء الله. الكل سمع عن المحاضرة التي ألقيت في الرياض في الجنادرية في هذه السنة، محاضرة رائعة جميلة بعنوان التقريب بين المذاهب الإسلامية في الرياض في مهرجان الجنادرية. الدكتور عبد الهادي أبو طالب وهو مفكر مغربي معروف محقق ألقى المحاضرة في الرياض يدعو فيها للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ويرى أن الجهل هو سبب الخلاف، وإلا إذا كل جهة تعرف حقيقة الجهة الأخرى. وكان يقول إن المطلوب من علماء السنة أن يطلعوا على حقيقة مذهب الشيعة لتتضح أمامهم الصورة. وبالفعل نشرت بعض الجرائد مثل جريدة الشرق الأوسط عن المحاضرة عنوان ملفت للنظر: واثبتوا التقريب الكبرى. وبالفعل ما راح يحصل تضامن حقيقي بين شعوب الأمة الإسلامية إلا إذا صارت هناك جهود حثيثة ومباركة من هذا البلد، من مهبط الوحي، من الحرمين الشريفين. إذا من هالبلد تصير مبادرة قوية دافعة بهذا الاتجاه، الأمة تتجاوز هذه المشاكل المذهبية كلها، وإن شاء الله نعمل أن تصير هذه الأمور إن شاء الله، وأن تتلافى الأمة هذه الخلافات والصراعات وتتعاون الحكومات الإسلامية. سابقا كان تشنج بين الحكومات الإسلامية، وصار المؤتمر الإسلامي وصار التضامن بين الدول الإسلامية. الآن يحتاج أن يكون تضامن بين الشعوب، التضامن بين الشعوب الإسلامية لا يحصل إلا إذا نزع فتيل الصراعات والخلافات المذهبية. وقبل 4 أو 5 أيام أيضا نشرت الشرق الأوسط استجابة الجامع الأزهر، شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية مفتي مصر، استجابتهم لدعوة لحضور مؤتمر للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران. هذه المبادرات، هذه الأجواء تبشر بخير يفرح بها المؤمنون وينزعج منها الأعداء والحاقدون. لكن كل إنسان واعي، كل إنسان مسلم يفرح بمثل هذا التوجه. الأجواء العامة في الأمة تسير بهذا الاتجاه. ليش؟ لأن الأمة بدأت تنضج أكثر، لأن الأمة ما حصدت من الخلافات المذهبية خير، ولأن الحقائق بدأت تتجلى. أتباع مذهب أهل البيت كم نسجت ضدهم الافتراءات والدعايات والاتهامات على مستوى العالم الإسلامي. صار تشكيك في عقائدهم، صار تشكيك في ولائهم، صار تشكيك في وطنيتهم، صار تشكيك في ولائهم للأمة بعض المرتزقة وبعض الكتاب. لكن لما حقت الحقائق ساعت الساعة وأمام التحديات المصيرية الكبيرة اللي تواجهها الأمة الإسلامية، رأى المسلمون جميعا كيف أن أتباع أهل البيت هم في المقدمة، هم في الطليعة. هذا الجبروت وهذا التعنت والطغيان الصهيوني، أليس أبناء علي وفاطمة هم الذين يواجهونه الآن؟ أليس مقاومتهم الإسلامية الباسلة في جنوب لبنان لأول مرة تضطر إسرائيل هي تبغى تنسحب، هي متورطة تبغى تنسحب؟ إسرائيل الآن توسط الأمم المتحدة تتخاطب مع الرأي العام الدولي حتى يسهل لها طريق الانسحاب من لبنان، طبعا مع ألاعيبها ومكرها وخدعها. لكن متى انسحبت إسرائيل عن شبر من الأراضي العربية برضاها وباختيارها؟ لكن هذه المقاومة الباسلة، هذه المقاومة المؤمنة، من هؤلاء الذين قاوموا إسرائيل بصدورهم العارية، بأجسامهم، بإمكانياتهم المحدودة؟ تحملوا سنوات من القصف، تحملوا سنوات من التهجير، تحملوا تقديم الشهداء، قوافل الشهداء كل يوم. ويكفي مجزرة قانا وما عاناه اللبنانيون في جنوب لبنان في تلك المجزرة. لكن مهما عملت إسرائيل ومهما كانت المآسي والتضحيات، ما كانوا يزدادون إلا إصراراً ومضياً على الجهاد في سبيل الله. من وين هالروح؟ هذه من الحسين، هذه من أهل البيت. طيب هؤلاء الذين يقومون بهذا الدور، ألا يخجل إنسان مرتزق أو إنسان جاهل أو إنسان حاقد أن يشكك في ولائهم وأن يشكك في إخلاصهم وأن يشكك في دينهم؟ هو اللي عايش الرفاء وعايش السراء وعايش كل شيء، هو مسلم وهو مخلص، وهذا اللي قاوم بجسده العاري ويواجه إسرائيل، هذا دينه في شك؟ هذا إخلاصه في شك؟ هذا وطنيته فيها شك؟ وهكذا على مستوى العالم اتضح الآن خطاب أتباع أهل البيت، وهذه ميزة ينبغي الحفاظ عليها. العلماء والمفكرون عندنا حينما أبرزوا الخطاب المشرق لأهل البيت كما قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يسأله الهروي: كيف نحيي أمركم؟ قال: تتعلمون أحاديثنا وتعلمونها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذا ظهرت أفكار أهل البيت، إذا ظهرت مبادئ أهل البيت، صار عندنا الحمد لله علماء واعون ناضجون يفهمون التطورات. الخطاب الآن خطاب أتباع أهل البيت هو الأنضج في الساحة الإسلامية، هو المواكب للتطورات والظروف وحتى المواقف. قارن أنت بين أتباع أهل البيت ونضجهم ومواقفهم وبين بعض الحركات الأخرى المتطرفة المتشنجة اللي تمارس القتل اللي تمارس البشاعة. قارن شوف آثار خطأ أهل البيت، قارن شوف آثار فكر أهل البيت. نحن لا نريد أن نقلل من شأن الآخرين، لكننا نريد أن نقول إن هناك تطورات إيجابية. انتهى ذاك الوقت اللي يجي واحد يألف لكتاب أو يصدر لفتوى أو يطرح منشور أو يتكلم كلمة يشكك في ولاء أتباع أهل البيت، ما حد يصدقه، ما حد يقبله، الواعون لا يقبلون هذا الكلام. الناس تفتحوا، الناس فهموا، الناس عرفوا، اتضحت الحقائق. فينبغي أن تكون هناك إرادة جادة، ونحن متفائلون إن شاء الله أن أمور الأمة تسير بخطى حثيثة نحو التوحد إن شاء الله، رغم أن الأعداء ما راح يتركوها الأمة، ما راح يحاولوا بمؤامراتهم المختلفة بطرقهم المختلفة بإثاراتهم المختلفة، لكن إن شاء الله قادة المسلمين الآن، زعماء المسلمين الآن، حكومات المسلمين الآن، علماء المسلمين الآن أصبحوا في وضع أوعى وأنضج وإرادة أفضل لإنجاز وحدة الأمة. إذن إحياء هذه المناسبة ينبغي أن تشكل دفعاً للوحدة. أبناء هذا المذهب، أتباع أهل البيت، حينما يحضرون هذه المجالس، حضورهم لهذا المجالس ينعكس على سلوكهم، على تعاملهم مع الآخرين، برحابة صدر، بإخلاص، بتفاهم، بحوار، بصد عن حالات التشنج. حتى إذا واحد واجه لإنسان لجهل أو لغرض صار متشنج، صار يقول كلام غلط، لازم أنت التابع لأهل البيت، المتخرج من مدرسة أهل البيت، لا تستثيرك مواقف متشنجة، لا تستثيرك حالات متشنجة، تعامل كما كان يتعامل أئمتك. يجي ذاك الشامي يمسك زمام ناقة الإمام الحسن وينهال سبا وشتما على الإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن في المدينة وزعيم إلى شخصيته، وهذا واحد أجنبي جاي، كان بإمكان الإمام الحسن يرفع إيده ويضرب كف، كان بإمكان الإمام الحسن يرد عليه أيضا يسبه، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن ماذا فعل الإمام الحسن؟ التفت إليه، أظنك غريبا، أظنك غريبا، فحول رحلك إلى بيتنا، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت محتاجا أعطيناك، وإن كنت صاحب حاجة قضينا حاجتك. ألم تسمعوا هذا في حياة أئمتكم وأمثاله؟ كل حياة الأئمة هكذا. لازم أتباع الأئمة هالشكل تكون حالتهم، تكون سيرتهم أيضا. ما يستجيبوا للتشنجات، ما يستجيبوا للاستفزازات اللي قد تصدر من جاهل أو من حاقد أو من مغرب، وإنما هذه المجالس يأخذون منها هديا، يأخذون منها وعيا في سلوكهم، ويستفيدوا منها الزخم، يستلهم منها الإخلاص لأعمالهم، لأوطانهم، لمجتمعاتهم، لأمتهم. ونرجو أن نكون إن شاء الله عند حسن ظن أئمتنا فينا. الإمام الصادق يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. دير بالك أي تصرف تسويه، أي عمل تسويه، أي موقف تسويه، ترى يحسب على مذهبك، ترى يحسب على أئمتك، ترى يحسب على مجتمعك. خلي هذا أمامك وتصرف، وشارك في بناء وطنك، وتعاون مع أبناء مجتمعك، وكن مثالا مشرقا لسيرة أهل البيت عليهم السلام. هل تحرك الإمام الحسين حتى يخلع يزيد بن معاوية عن الحكم ويجلس هو على كرسي الحكم مكانه؟ هو ابن علي، وأبوه علي كان يقول لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ قال: درهم أو أقل. قال: والله ما خلافتكم عندي بأغلى من هذا النعل ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. الحسين هو ابن علي الذي يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا طمعا للحصول على شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينه ويأمن المظلومون من عباده. فالحسين لم يتحرك من أجل الحكم، من أجل السلطة. إذا لماذا تحرك الإمام الحسين؟ هو أفضل من يحدد هدف تحركه. أول وصية كتبها لأخيه محمد ابن الحنفية حينما أراد أن يخرج من المدينة من مكة، قال: أما بعد، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. إذن لطلب الإصلاح. إصلاح ماذا؟ دعونا نقف عند هذه النقطة. إصلاح ماذا؟ فساد حصل في الأمة الإسلامية. القيم الإسلامية التي جاء بها الإسلام والتي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة تلاشت، راحت. قيمة الإيمان، قيمة العدل، قيمة الإخلاص، قيمة الإيثار، قيمة الصدق والمصداقية، هذه كلها راحت. صارت حالة من الإزدواجية، حالة من الأنانية، حالة من الروح المصلحية، تقاتل على المادة، على الأطماع، على المناصب. وأهم خطر يهدد أي أمة من الأمم هي حالة الانحراف الداخلي، هي حالة فساد القيم السائدة في الأمة وفي المجتمع. وهذا ما واجهه الإمام الحسين عليه السلام. حالة من الازدواجية، ناس يجوا يصلوا يوم الجمعة، وناس يتعبدون لله سبحانه وتعالى، لكن هذا حالة. في المقابل سيرتهم، سلوكهم، جيش عمر بن سعد ما كانوا يصلوا، كانوا مو بس يصلوا، يصلوا جماعة ويصلوا أول الوقت أيضا، من يصير أول الوقت هم يصلوا ويصلون جماعة أيضا. المظاهر الدينية ما كانت ناقصة عندهم. شنو اللي كان ناقص؟ الالتزام بالقيم، الالتزام بالمبادئ. أهل الكوفة يكتبون إلى الإمام الحسين، أغلبهم يأتون لقتال الحسين. ولذلك يقول له الفرزدق حينما سأله: كيف خلفت الناس في الكوفة؟ قال: الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك. حالة من الازدواجية. الإمام الحسين عليه السلام خاطب الجيش الأموي، قال لهم: أقررتم لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله بالطاعة، وأنتم الآن تزحفون على ذريته وعترته، تعلنون أنكم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، كيف توفقون بين ذلك وبين زحفكم على عترة الرسول وذرية الرسول؟ لماذا جاءوا لقتال الحسين؟ دوافع مصلحية. عمر بن سعد بكل صراحة: أأتركم الكري والري من يتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني حسين بن عمي، والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. شوف الحالة المصلحية. في يوم العاشر من المحرم، واحد من الجيش الأموي يلحق طفلة من بنات الحسين، طفلة طالعة هاربة من الخيمة والخيمة فيها النار تستعر، يلحقها هذا الجندي، يلحقها وهو يبكي ودموعه تجري على خديه. تقول له: ما لي أراك تبكي؟ قال: أبكي لما أصابكم آل بيت رسول الله. ثم مد يده ليسلبها قرطها. قالت له: إذا كنت تبكي لما أصابنا لماذا تسلبني قرطي؟ قال: إن لم أخذه أنا يأخذه غيري. شوف الروح المصلحية، شوف الروح الانتهازية. هكذا كانت الأمور، من أجل المادة، من أجل المصلحة. الإمام الحسين عليه السلام سار على هذه الحالة صدمة، كان يريد أن يحدث صدمة في الأمة، ترجع الأمة إلى ضميرها، ترجع الأمة إلى وجدانها. ولذلك الإمام الحسين كما أشرنا تعمد أن تأتي الحادثة بهذه الطريقة المأساوية حتى تشكل صدمة للوجدان للضمير، حتى تبين للأمة إلى أي حد وصلت الحالة بهذه الروح المصلحية المادية. وإلا كان بإمكان الحسين أن يترك عائلته في المدينة، مواقف كثيرة كان بإمكان الحسين أن يتجنب المآسي فيها. أصلا لماذا يأخذ طفله الرضيع إلى القوم؟ الحسين ما يعرف قساوتهم، الحسين ما يعرف موقفهم، يعلم ذلك تماما، لكنه أخرج طفله الرضيع حتى يبين للتاريخ ويبين للأمة تعالوا شوفوا القوم لأي حد وصلوا من الإجرام، تعالوا شوفوا الجماعة لوين وصلوا من الظلم، تعالوا شوفوا كيف الحالة اللي تعيشها الأمة في ظل هذه الحالة. الحسين تعمد أن تأتي شهادته وأن يأتي مصرعه بهذه الطريقة، هو بأبي هو وأمي يتلقى الدم الذي كان يخرج من قلبه بعد أن أصيب بالسهم المثلث، انبعث الدم كالميزان. تقول الرواية الإمام بنفسه صار يملأ يديه بالدم ثم يمسح بها لحيته ويقول هكذا ألقى جدي رسول الله وألا مخضب بفيض دمي. الإمام أراد أن تنتقل هذه الصورة للأجيال، أراد أن تعرف الأمة الحالة التي وصلت إليها، وأراد أن يبين الصورة الأخرى في مقابل هالحالة المصلحية، في مقابل هالحالة الأنانية. كان هناك المبدأ، كانت هناك الإنسانية، كانت هناك المصداقية. الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين القمة في المصداقية كانوا خلال ثورة عاشوراء، خلال قضية كربلاء. الإمام الحسين كان بإمكانه أن يستقطب معه أكبر عدد من الناس، لو مناهم بالمناصب، لو مناهم بالانتصار، لكن الإمام كان يريد لثورته أن تكون ثورة صادقة، ثورة طهر، ثورة مبدأ. لذلك كان يصارح أصحابه. الراكب اللي كان جاي من الكوفة حينما التقى مع الإمام الحسين في الطريق قال عندي خبر أقوله لك سرا أو أقوله لك علنا. الإمام الحسين قال قله علنا فما دون هؤلاء الفتية من سر. كون هل يعرفوا الحقيقة والواقع؟ وخطب فيهم سمعتم ما قاله إنه لم يخرج من الكوفة حتى رأى جثة مسلم بن عقيل وهان بن عروة تجران في الأسواق، إن القوم الذين بايعونا نكثوا خذلونا وأنتم بالخيار، من شاء أن ينصرف منكم فهو في حلم بيعتي ومن شاء أن يصحبني فليتفضل. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي، بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالها في على عمر مضى كالحلم يا لهفي سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالها في على عمر مضى كالحلم يا لهفي أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك أجللني
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. التحركات الأممية ضد انتهاكات النظام البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البحرين المطالبة بالحرية للمعتقلين ومعتقلي الرأي والحقوقيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الخليفي الذي يعتبر نفسه مصانا من أي مساءلات دولية ومستقويا بالدعم الأمريكي والصهيوني، أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لإرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من التزامات المملكة بتعهداتها، مشيرة إلى أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام التعسفي وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية سيكونان على رأس الوفد الأممي الذي يتطلع لزيارة البحرين. وقد أكدت مصادر حقوقية دولية ذلك، لافتة إلى أن الطلبات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة لزيارة البحرين أرسلت رسميا في الأيام الأخيرة الماضية. المراقبون يرون أن هذا التحرك الأممي يأتي بعد إرسال طلبات سابقة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والجرائم الأخرى والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة لزيارة البحرين أيضا، وتأتي أيضا في وقت حرج تؤكده الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان على أعلى مستوى حكومي. ووفق الخبيرة الحقوقية والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ماري لولر، التي أكدت تعرض الكثير من المعتقلين كاسنكيس وفتيل اللذين لضغوط قاسية في السجون، وهي تحركات تؤكد بمجملها مدى تمادي النظام البحريني في ظلمه وتعسفه. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن النظام البحريني لم يعد أمامه ما يتشبث به، إذ إن الدعوات الدولية تعتبر بمثابة أدلة دامغة على انتهاكات النظام البحريني لحقوق الإنسان، الأمر الذي يحتم على النظام البحريني أن يعيد النظر في حساباته وترك الاعتماد على أمريكا التي تخطط الآن لترك المنطقة وتكون عندها الأنظمة القمعية في قبضة الشعوب وتحت رحمة كماشتها. فالعودة إلى الشعوب يعتبر الضمان الحقيقي للأنظمة الفاقدة للقاعدة الشعبية كالنظام البحريني، خصوصا وأن أمريكا لا يعتمد عليها، وأن شواهد التاريخ أكدت كيف أن أمريكا تخلت عن أقرب حلفائها في أوقات الشدة، وأن صوت الشعوب كان ولا يزال هو الأقوى.
الموت تحتم والأرض في أجلائنا غرقا، يا شعب تعلم نيل العلا بالدم والنفس في مأساتها ترقى، بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى، بالعشق تقدم والظلم تقحم في صرخة أصداؤها تبقى، وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم، وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم. الله الله أكبر.
مزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك. سيد مصدق بور، ما السبب وراء إعلان الأمم المتحدة عزمها إرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان؟
نعم، شكرا، أجدد تحياتي لمستمعيكم الأفاضل. حقيقة هذه ليست المرة الأولى يعني التي تطلق فيها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، عموما منظمات تسمى بالمنظمات الإنسانية، تطلق مناشدات يعني للرأي العام للوقوف إلى جانب الشعب البحريني أو مصالح الشعب البحريني ووضع حد للانتهاكات التي ترتكب هناك عدة مرات يعني صدرت. وهذه منظمة في كل مناسبة يعني مناسبات خاصة في مثلا مناسبات دفاع عن حقوق الإنسان، مناسبات عن حقوق الطفل، يعني في هذه المناسبات فقط يعني بصورة فصلية هي تصدر مثل هذه البيانات. حتى إن صدرت مثل هذه البيانات للأسف يعني هي غير ملزمة وكثيرا ما هي لا تجد يعني أذان صافية من قبل الحكومات المعنية في التدخل، في حين أن الحكومات يعني تواصل عملها وتدعم الأنظمة في هذه المنطقة يعني على علم يعني جيد لأن يعني هذه الأنظمة يعني ليست في وضع جيد من العلاقات مع شعوبها. فبالتالي الوضع البحريني هو أيضا بنفس هذا الشكل. أنا أعتقد يعني اليوم هناك ضغوط على الحكومات وحتى على المنظمات الدولية بفعل يعني الانفتاح الإعلامي الكبير، بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، بفعل أنه لم يعد الإعلام يعني مغلقا، الإعلام أصبح مفتحا، وبإمكان الجمهور أيضا أن يساهم في صنع الأخبار وفي بث الأخبار، والأخبار دائما تبث يعني في أسرع وقت، يعني مجرد أي حادث في اعتقال، أي حادث انتهاك، أي شيء من هذا القبيل يعني فورا يجد طريقه إلى النور ويعلن عنه. لكن يبقى المصداقية أولا، يعني مصداقية ذلك الخبر، وأيضا مصداقية الذين يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه الانتهاكات. يعني أنا أعتقد يعني هناك ضغوط، وبالتالي يعني في ظل هذه الضغوط تصدر مثل هذه البيانات خاصة في هذه الأيام. وأنا لا أعتقد يعني سوف نحقق يعني تلك النتيجة المرجوة، وإن كانت يعني هي أيضا مفيدة، باعتبار ربما هي تحرك الناس، ضمائر الناس ربما توسع من هذه الدائرة، من دائرة الاعتراضات وليس أكثر. يعني أما أن نتوقع يعني مثل هذه البيانات يعني تذهب إلى الأمم المتحدة ويتم استصدار قرارات أممية على أساسها يعني تلزم تلك الحكومة، الحكومة المعنية بما فيها الحكومة البحرينية، على أن تتقيد بحقوق الإنسان ولا تكرر يعني انتهاكاتها لهذه الحقوق. أنا أعتقد يعني استبعد هذا الشيء، ولا أعتقد يعني سوف نصل إلى هذه النقطة، ربما نصل إلى نقاط أخرى يعني فيما يتعلق بالتخاطب مع الضمائر الحرة في العالم.
نعم. طيب ماذا يفهم من الإعلان عن أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية سيكونان على رأس الوفد الأممي الذي سيزور البحرين؟
طبعا كانت هناك زيارات عديدة يعني لمثل هذه الوفود، يعني هم زاروا يعني البحرين عدة مرات، أحيانا يعني الحكومة البحرينية خاصة في عهد رئيس الجمهورية السابق يعني دونالد ترامب، الذي كان يعني يدافع بامتياز ويدافع بكل ثقله يعني عن هذه الأنظمة، ويتحدى يعني كل من يعارض هذه الأنظمة يمد هذه الأنظمة يعني بالأسلحة والمعدات لحماية ولمساندة ولتقوية يعني ما تسمى بجيوشها وبشرطتها، يعني شرطة مكافحة الشغب. يعني في عهد ترامب كانوا يعملون أكثر، ولكن حاليا يعني في هذه الظروف تختلف، وهذه المنظمات يعني هي تتجه إلى البحرين. يعني في عهد ترامب حتى كانوا يمنعون يعني دخول هذه الوفود، حتى يهينون هذه الوفود. نحن كنا لدينا يعني ما زلنا نحتفظ في ذاكرتنا، يعني كان هناك مفتشون وكبار يعني مسؤولي منظمات حقوق الإنسان أرادوا أن يدخلوا البحرين، ولم تسمح لهم الحكومة البحرينية. كل صلافة هي وقفت وأعلنت عبر إعلامها الرسمي لأنها لا تسمح، وحتى أنها اتهمتهم. لكن هذه المرة أنا أعتقد يعني مثل هذه المنظمات ربما يعني هي تجد بصيص من الأمل يعني، وتتصور يعني أن أداء النظام الديمقراطي إدارة الرئيس بايدن تختلف عن إدارة المتعور رئيس السابق يعني دونالد ترامب. ربما يستطيعون أن يحركوا ورقة، ربما يستطيعون أن يحققوا إنجازا، وبالتالي حتى النظام البحريني هو في نفس الوقت في هذه المرة ربما هو يشعر بقلق أكثر يعني من زيارة هذه الوفود، وبالتالي يعني أكيد يعني هذا الشيء سوف يكون مؤثرا، ربما يقوم بالتخفيف وربما يستدعونهم ويوافقون على هذه الزيارة، وتكون هناك مشاهد يعني مفتعلة صورية يقودونهم إلى أماكن مخصصة ويعرضون أشخاص عليهم غير مسجناء وغير المعتقلين، ويمدحون النظام ويقولون بأنهم يعيشون ظروف جيدة. ربما مثل هذه الألعاب هي موجودة، يعني الإعلام البحريني يعني الكثير من الأنظمة تستخدم هذا الأسلوب، ولكن كما قلت عالم الانفتاح الإعلامي الخبري والإخباري يعني هو ضيق هذه الدائرة على هؤلاء، ويعني أزم من مساحة مناوراتهم يعني في هذا السياق.
طيب يعني لماذا هذان المسؤولان المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية، لماذا لم يتم إرسال مسؤولين آخرين، مثلا مسؤولين متخصصين بالشؤون الاقتصادية بالشؤون المالية، على اعتبار يعني أن البحرين أيضا فيها فساد ونهب لأموال الشعب وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
طبعا المعنيين يعني في منظمات حقوق الإنسان يعني كل هذه الأمور ينظرون فيها، يعني حتى الانتهاكات التي تتم يعني تجويع شعب أو حرمان شعب من أبسط حقوقه وقطع أو حجب يعني أتعابه عنه وعدم دفع مرتبته والتجويع وسرته، بالتأكيد يعني هذه أيضا تصنف يعني ضمن جرائم حقوق الإنسان يعني، ولذلك يعني ليس هناك مبرر يعني يكون يعني هناك مختصا بالموضوع الاقتصادي، يعني القضية ليست هي قضية اقتصادية وتتعلق بمعادلات وأرقام اقتصادية، هي قضية يعني معيشة، المعيشة هي ظاهرة اجتماعية يعني معيشة عندما تكون يعني صعبة والأسباب تكون واضحة، يعني أحيانا تكون الأسباب يعني هناك تعمد في إيجادها ويترتب لجريمة تمييز وتبعيض يعني في داخل البلد، يعني مثلا يمنعون أو يحجبون بعض الشرائح من تبوأ أعمال وفرص عمل ويحرمونهم من فرص العمل ويوزعون فرص العمل على المحسوبين عليهم من هذا القبيل، يعني هذا يسمى التعمد، يعني التعمد لإيجاد ضائقة المعيشة في البلد، وهذه أيضا تدرج ضمن جرائم حقوق الإنسان ويجب أن ينظر فيها، يعني القانون هو يطلب النظر فيها ويطلب يعني توجيه تحذيرات إلى الحكومة، وإذا ما لم تلتزم الحكومة بذلك ووجهت إليها أكثر من تحذير، يعني هناك مراحل أخرى متقدمة، يعني الطلب يتجه يكتب تقرير آخر وإلى جهة أعلى وإلى أن تنتهي بالأمم المتحدة وتنتهي بمجلس الأمن واستصدار قرار، ولكن للأسف نحن نرى كل القرارات التي يصدرها مجلس الأمن هي قرارات بالدول، الدول الحرة، الدول المستقلة، الدول التي لا تريد أن تخضع للمنظومة الإمبريالية والصهيونية، ولا يوجد قرار يعني سمعنا عنه أنه يدافع عن حقوق الإنسان في الدول، يعني حتى ما حدث في ميانمار يعني المسلمون هناك قتلوا وذبحوا، وبالتالي يعني ربما هناك قرارات خجولة صدرت ولكن لم نجد أي أثر لتنفيذها، وهذا هو الواقع المؤلم الذي نعيشه يعني في ظل هذا العالم. يعني أنا أعتقد يعني اليوم هناك طروحة جديدة يعني لدى الشعوب كي تتخلص من هذه الظاهرة السيئة، وظهور يعني طروحة المقاومة، يعني الشعوب يجب أن تقاوم الظلم يعني وتعتمد على قدراتها الذاتية يعني على أي حال، وأن تتحمل الصعاب أيضا في هذا الطريق، لا أن تجلس ركنا وتترك الأمور وتشاهد يعني الظلم والجور وتكتفي بإعلان التذمر وإعلان إبداء الاشتياء، هذا ليس كافيا، يعني يجب أن يكون هناك تحرك ويجب أن يكون هناك نشاط ويجب أن يصل هذا النشاط إلى أسماع العالم، يجب أن يكون هناك إعلام داعم على حال، يعني المقاومة هي توفر كل هذه الفرص، يعني عندما يعني إيران مثلا على سبيل المثال هي دولة محور المقاومة، يعني عندما تساند الشعوب تقدم التبريرات والتي تلزمها بالدفاع يعني، وأيضا تعمل من خلال إعلامها على إظهار الجرائم والانتهاكات بحق الإنسان يعني سواء في البحرين أو في أي دولة أخرى، ليس بالشرط نحن لا نتهم فقط في البحرين، يعني هناك دول عديدة ترتكب مثل هذه الممارسات البشعة. وبالتالي يعني هذه المنظمات هي في الأساس يعني وجودها لازم، يعني في يوم من الأيام أنا أعتقد إذا ساد النظام عادل في العالم، وإن كان هذا مستبعدا، يعني ربما تستطيع هذه المنظمات أن تنهض مسؤولياتها الإنسانية وتعمل بصورة مؤثرة وبصورة فاعلة بما يضمن حقوق الناس وبما يدافع عن حقوق الإنسان. حين ذاك يعني الأمور ربما سوف تشهد إصلاحا وتعديلا أكثر.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن صوت صرخات المعتقلين في السجون البحرينية وصلت الآن إلى أسماع العالم؟
بالتأكيد، يعني بالتأكيد، يعني أولا يتصل، يعني أولا تصل من خلال السجناء أنفسهم ومن خلال الأسر الذين يزورون يتفقدونه في السجون ويقومون بزيارتهم. يعني هم الأسرة هي النواة الأولى لنشر هذا الخبر، ثم ينتقل إلى معنيين يعني في مجال حقوق الإنسان، إلى إعلاميين، وتنشر هذه الأمور يعني خاصة في البحرين. أنا أعتقد يعني البحرين ربما تحتل المرتبة الأولى يعني من حيث الاعتراضات الشعبية على مثل هذه الجرائم الخلة بحقوق الإنسان. يعني بصراحة أنا أقول ولست حاقدا يعني على أحد، لكن هذه هي الحقيقة هي تبينها هذه الإفادات وهذه الشهادات يعني من قبل السجناء أنفسهم، ومن ثم تأكيد على ذلك من قبل أسرهم، ومن ثم ما ينقل عن هذه الأسر إلى منظمات حقوق الإنسان. هي تصل، نعم تصل إلى أسماع العالم، ولكن المهم هو ليس فقط يعني أن تصل، المهم أن يكون هذا الوصول أو يستتبع هذا الوصول يعني عمل إجرائي ملموس لمساندة ذلك السجين أو ذلك الشخص المهضوم حقوقه. ولكن قلما نحن نشهد هذا الشيء، وجدنا بعض الحالات يعني كان هناك يعني حتى تراجع للنظام البحريني، يعني حالات بعض الحالات بالنسبة لبعض السجناء. هذا الشيء كان موجودا، ولكن السبب كان واضح لأنه كانت هناك منظمات دولية وقفت يعني بقوة لمساندتهم. ولكن نحن نأمل أن تكون هذه الوقفة لا تحتص فقط على أشخاص معينين، يعني تكون هذه الوقفة وقفة شمولية بحيث تشمل يعني كل الناس، يعني تنظر إلى الإنسان يعني باعتباره إنسانا، لا تنظر إليه باعتباره هو محسوب على جهة أو هو ينتمي أساسا إلى منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان جذورها في الغرب. نعم، كل الأشخاص الذين ينتمون إلى منظمات منشأها في الغرب وهي مرتبطة في العالم الغربي، نعم هناك حماية بالنسبة لهم، ولكن الناس العاديين للأسف ليس هناك حماية.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد مصدق بور، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، التحركات الأممية ضد انتهاكات النظام البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 8:35 مساء بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، ماذا تتوقعون من يعني هذا التحرك الأممي على صعيد يعني ملف حقوق الإنسان وانتهاكات النظام البحريني لهذه الحقوق بحق أبناء شعبها وخاصة الناشطين؟ ماذا تتوقعون؟
نعم، نعم يعني التوقع نحن نتوقع يعني نتوقع ربما السقف الأعلى نتوقع أن يتحقق يعني إنجاز خارق إنجاز بامتياز يعني ولا يقتصر الموضوع يعني إعلاميا يعني المنظمة تعلن عن هذا الشيء حتى تكسب يعني هي حتى تقول بأنها ناهضة بمسؤوليتها وأنها حريصة وسائرة على حقوق الإنسان ولكن المهم يعني هذا جزء وليس كل الموضوع وكل المشكلة يعني هذا جزء أنه تعلن وتحذر ولكن الجزء المهم هو إذا لم يجز يعني لم يستفاد من التحذير بالتأكيد يعني يجب أن ترفع تقارير يعني إذا جهات عليا ويعلن عن ذلك في نفس الوقت يعني حتى يعرف العالم يعرف الرأي العام بأن الجهات العليا هي لم تستجيب ولم تفعل شيئا. أنا على أي حال كما قلت يعني هذا أحسن من مما لا يكون يعني أن يكون هناك اعتراض أو يكون هناك صوت يعلن عن وقوع مثل هذه الانتهاكات ولكن المهم أن يكون أيضا هناك جهة وطرف يتفاعلان مع هذا الصوت.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا بك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مما لا شك فيه في أن التحركات الأممية في كثير من الدول في أوروبا وغيرها من دول العالم وكثير من المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والتي ترصد انتهاكات النظام الخليفي في حق أبناء البحرين سوف يشكل عامل ضغط على آل خليفة وداعميهم ونقطة سوداء في سجل هذا النظام العميل والمتخاذل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين يقول في مساهمته أن الانتهاكات في البحرين لا تخص جماعة معينة وهي تشمل الشعب البحريني بكل فئاته وبكل مكوناته ونخبه ومنهم الناشطون الحقوقيون الذين يواجهون أشد العقوبات على مدى الأعوام التي مضت من عمر الثورة في البحرين نتيجة مطالبتهم بحقوق الشعب البحريني. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. من روحك الحرة لن نترك الأسرى، من روحك الحرة لن نترك الأسرى. نفديك يا ابن الهم
بالدم،
ويهون لعينك غالينا فاسلم
واغنم،
فشراع الغيرة هز شواطينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبات.